بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واحفظ صدرك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار ادم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتقروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فينا من يسكت فينا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله عز وجل للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهل مصر يا رب العالمين. اللهم أمن مصر وأهلها يا رب العالمين. اللهم أمن مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين على أرض بورما. اللهم فرج كرب المسلمين على أرض فلسطين. اللهم فرج كرب المسلمين على أرض سوريا. اللهم فرج كرب المسلمين على أرض اليمن وعلى أرض مصر وليبيا وتونس وفي بلاد المغرب وعلى أرض الصومال والسودان وفي الشيشان وباكستان وعلى أرض أفغانستان. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أجل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ألف بين قلوب العلماء العاملين والدعاة المخلصين، واجعل لهم الصف والكلمة يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك، وحكم فينا سنة نبيك، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بحضراتكم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أشكر للأخ الفاضل والشيخ الكريم فضيلة الشيخ عادل إمامكم حفظه الله تعالى حسن ظنه بنا وحسن استقباله لنا، وأن كان سببا في مصافحة هذه الوجوه الطيبة فجزاه الله عنا خيرا وبارك الله فيه ونفع الله به، اللهم أمين. كما أشكر لإدارة المسجد حسن الاستقبال والدعوة لهذا المكان الطيب، اللهم فأسأل الله تعالى أن يوفقهم لما فيه الخير، اللهم آمين. وفي البداية إخوة الإيمان والإسلام، أود أولا أن أدعو لأخت الأخ الفاضل الأخ كمال أبو محمد عضو إدارة هذا المسجد، فقد توفيت منذ لحظات كما أخبرت قبيل المحاضرة، فأدعو الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يرحمها الله رحمة واسعة، اللهم ارحمها رحمة واسعة، اللهم ارحمها رحمة واسعة، اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان، اللهم عافها واعف عنها، أكرم نزلها وأسرع مدخلها، واجعل قبرها روضة رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم إن كانت محسنة فتجاوز، اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن إساءتها، واجعل كتابها في عليين، وألهم أهلها الصبر يا رب العالمين، بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. كذلك أخبرني الأخ الكريم الشيخ إسماعيل أن له أخ في المستشفى وعنده نزيف في المخ ويطلب منكم الدعاء، فأدعو الله تعالى أن يشفيه شفاء عاجلا، اللهم اشفي شفاء عاجلا، اللهم ألبسه ثوب العافية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أحبتي في الله، بداية إني أحبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين. كما أوضح أنني جلست ها هنا مذكرا لا معلما، فأنا أعلم أن الكثيرين من الحضور طلاب علم ودعاة وأهل فضل، فجلست بينكم مذكرا لا معلما، عملا بقول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله. فموضوعنا الليلة بعنوان منزلة العبدية، موضوعنا الليلة بعنوان منزلة العبدية، هذه المنزلة التي من أجلها خلق الله الخلق، فهي الغاية من خلقنا، غاية محبوبة إلى الله ومرضية عنده جل وعلا، فهو القائل في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وبالتوحيد يفردوه، لذا كان التوحيد أول نداء وأول دعاء، كان التوحيد أول نداء وأول دعاء، فالقارئ للقرآن المتدبر لمقاصده يقرأ أول نداء على مائدة سورة البقرة بقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إذا أول نداء نداء التوحيد، نداء العبدية الحق لله رب العالمين. يا أيها الناس، نداء للبشرية جمعاء، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتوحيد أيضا هو أول دعاء، فما من نبي وما من رسول إلا دعا قومه بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما دام الأمر كذلك فنحن في حاجة ماسة أن نقف أمام منزلة العبدية لله رب العالمين. وسوف أقف مع آيات بينات في خواتيم سورة الفرقان، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، والكثيرون منا يعي القرآن في صدره. وكما أنبه كثيرا أن العلة ليست في مجرد تلاوة الحروف، إنما العلة في التدبر والعمل بالحدود. فإن ربنا تعالى قال في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالمقصد الأسمى من تنزلات القرآن التدبر، والتدبر لا يكون إلا بإتقان الحروف أولا، أن تحسن قراءة القرآن، وأن تأخذ القرآن مشافهة على يد أهل العلم. لأن ربنا تعالى أمر النبي الأمين، والأمر للنبي أمر لأمته، وبين لتعظيم الأمر، فقال الله تعالى للنبي الأمين: ورتل القرآن ترتيلا، أي لابد من إتقان حروفه، ولابد من إتقان أحكامه. وهذه بداية التدبر، أن تحسن قراءة القرآن، ولا ولن يؤخذ القرآن إلا بالمشافهة، إنما العلم للتعلم، والقرآن لا يؤخذ إلا بالمشافهة والتلقي. وكما تعلمون إخوتاه أن نصف العلم سماع، فلا بد أن تزاحم أهل العلم بالركب، وأن تصبر على تحصيل العلم. بعد إتقان الحروف لا بد من فهم المعاني. كثيرا ما أسأل بعض طلاب العلم: كم كتاب في التفسير قرأت حتى فرغت منه؟ سؤال أسأله نفسي قبلكم. اسأل نفسك: كم كتاب في التفسير قرأت؟ أذكر أن شيخي صاحب الفضيلة الشيخ فتحي بن عيد، كنا عندما نجالسه ويتطوف بنا مع بعض آيات القرآن، كان يقول: قرأت في هذه الآية أكثر من 11 تفسير، وما رأيت تفسيرا شفى الغليل. في آية واحدة يقرأ 11 تفسير. وأنا أسألك أخي: كم كتاب قرأت في التفسير؟ علشان تعرف هل فعلا أنت أهل تدبر القرآن أم لا. القرآن أعظم رسالة، إنه كلام الرب جل وعلا، إذا لابد لك من فهم معانيه وتدبر مقاصده. إذا على الأقل لو تأخذ كتابا يسيرا في معاني القرآن، كلمة ومعناها فقط، تقرأ الآية تعرف معاني الكلمات، هذا سوف يعينك على تحقيق الخشوع. لماذا يغفل بعضنا في الصلاة؟ ولماذا يشرد بذهنه في الصلاة؟ لأنه لو كان على علم بمعاني الآيات ومقاصد الآيات لازداد خشوعه. ومن هنا ندرك كيف قام النبي ليلة كاملة بآية واحدة يكررها، هي قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عباد. آية يقيم بها ليلة كاملة. لماذا؟ لأن النبي كان يترقى في مقامات الآية وفي منازل الآية،
عندما يقرأ قول ربه إن تعذبهم يرى النبي النار أمامه، يرى أهلها يعذبون ويرى ويلاتها فيترقى معها. إنما احنا بنقرأ والقليل منا من يعي، علشان كده يبقى الحاج واقف في الصلاة عمال يحسب إيراد الدكان، وبعد الصلاة هيجيب الخبز منين وهيجيب الدقيق منين والعيال طلباتهم ايش ليه، إن ما عندوش تدبر للآيات. لو وقف مع معاني الفاتحة والله ما أراد أن يخرج من صلاته. لماذا؟ البعض منا إذا أطال بنا الإمام قليلا يشعر بالإطالة، لأننا ما أحسننا التدبر. لذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يبقى المرض جاي منين؟ من القلب. القلب إن كان صحيحا سليما، القلب إن كان يعي عن الله ويتدبر آيات الله، لا يمكن أن يشعر بملل أثناء الصلاة. شوف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لنا: صليت ليلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة هيصليها خلف النبي، يعني في قيام الليل. يقول: فاستفتح النبي في الأولى بعد أم الكتاب بسورة البقرة، كنت يرفع على رأس المئة، يعني هيقرأ مئة آية ويرفع قيام ليل. والسنة فيه الإطالة، من ذاق عرف ومن عرف اغترق. مشكلتنا أن صلتنا بالقيام أصبحت باهتة، فلذا نرى الخلل في نهارنا، خلل النهار منشأه من ضياع الليل. احفظ ده جيدا، خلل نهارك منشأه من خلل في ليلك. قلت يرقع على رأس النعم، يقول: ولكنه فرغ منها، خلص سورة البقرة ولم يركع بعد. يقول: ثم استفتح بسورة النساء حتى فرغ منها. الله أكبر. قال: ثم استفتح بآل عمران. قل ما فيش ترتيب هنا معا. وهذا النوع من التنكيز بين السور لا يؤثر على صحة الصلاة، فعله النبي محمد. إنما التنكيس المؤثر التنكيس داخل السورة الواحدة، أما بين السور فقد صح هذا عن نبينا، وهذا الحديث عند الإمام مسلم. ومن قال أن هذا كان بداية، والسنة في آخر عهد النبي أن جبريل دارس النبي القرآن مرتين في العام الذي قبض فيه بترتيبه الحالي، فعلى قولهم أن السنة الترتيب، فمن نكث يكره كراهة تنزيهية، يعني لا يؤثر أيضا على صحة الصلاة. يقول: ثم استفتح بآل عمران حتى أني ظننت أو هممت سوءا. سئل ابن مسعود: وماذا هممت يا ابن مسعود؟ قال: هممت أن أجلس وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش قادر يواصل خلف النبي، قال لك: أنا هقعد مش هقدر أواصل. الله أكبر. لماذا؟ إنه التدبر للقرآن، إنه الخشوع. يبقى لابد لك من فهم لمعانيه وفهم لمقاصده. عندما تقرأ قول ربك: الحمد لله رب العالمين، لازم تعرف معنى الحمد، وتعرف معنى الله، وتعرف معنى رب، عشان تتضبط. مش كلمات تقرأ وتفرد. لذا أنكرت أمنا عائشة رضي الله عنها على بعض القراء الذين كانوا يسردون القرآن فردا، فقالت: ما هكذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يسرد القرآن كسردكم، ولكنه كان يقرأ قراءة متقنة لدرجة أن العادة إذا أراد أن يعد الأحرف خلف رسول الله لعدها، أو كما قالت أمنا رضي الله عنها تقرأ الكلمة حرف حرف خلف النبي، قراءة مفسرة، لأن القرآن يحتاج إلى قلوب، يبقى لابد من فهم للمعاني والمقاصد. يبقى الآن أخي الكريم بعد ما تمشي الليلة إن شاء الله تروح تجيب كتاب في معاني القرآن، كتاب واحد الشيخ عادل علوم عليه في مجلد كده صغير جدا اسمه المصحف الميسر، معمول في المملكة العربية السعودية لجنة علماء، كتاب صغير جدا في معنى الكلمة فقط وإشارة لبعض أسباب النزول فقط، ده اللي عايزك تحصله. ولا يهنأ لك بال ولا تهدأ لك نفس حتى تفرغ منه، فتاخذ صورة عامة مجملة عن القرآن الكريم. واضح الليلة؟ ثاني يا ابني انت شغلت الدعوة؟ طيب الليلة يبقى غاب خلاص الوقت اتأخر خلاص كده؟ طيب يبقى لابد من فهم المعاني والمقاصد حتى نتدبر القرآن، وده من معاني التدبر. ثالثا من معاني التدبر تصديق الخبر، تنفيذ الأمر اجتناب النهي، أصدق الخبر لأنه جاء عن الله، أنفذ الأمر لأنه جاء عن الله، وأنا عبد لمن؟ لله. والعبد يسمع لسيده ولا يخالف. اجتنب الناهي، ده من معاني التدبر. من معاني التدبر إخوتان أن ننزل الآية في المنزل الذي من أجله نزلت. بعض الإخوة للأسف كثيرا ما يضع بعض آيات القرآن في غير مواضعها، يعني مثلا فلان مد موعد لفلان، فلان جه في الميعاد يقول له ايه؟ جئت على قدر يا موسى. يا اخي اتق الله، هل هذا هو موسى؟ يا اخي اتق الله، ما علاقة هذا بموسى عليه السلام؟ موسى الكليم. فبنضع بعض الآيات في غير الموضع الايه؟ الذي من اجله نزلت. جماعة انزلت، الاخ الجزار اللي واقف بره ده كاتب على المحل عندكم يعني في كل مكان، وفديناه بذبح عظيم. بالله عليك، هل هذا هو الذبح العظيم اللي انت بتذبحه؟ ويمكن بعضهم بيذبحوا لنا الحنين كمان، نسأل الله سلامه. اخ عندنا في الجزائر معانا في المانيا يقول لي عم الشيخ والله كان زمان الحنين كتير جدا في الطرقات عندنا في الجزائر، فجأة لقينا الحنين مش موجودة وأسعارها غالية، اكتشفنا ان الجزائريين بيعملوا ايه؟ بيذبحوا الحنين. فيقول لك كنا نعرف بقى الاخ اللي كان من لحوم الحمير من ايه؟ الاخ الاول لما يجي يروح عند الشيخ عادل مثلا يستأذن يخبط بايديه على الباب، يقول لك وبعدين يروح مرصص برجليه، نعرف انه كان كتير. طب انت كاتب ليه الايه دي على المحل بتاعك؟ اتق الله، هذا ليس موضعه، اتق الله، ده سوء ادب مع القران. اخر محل ملابس جاهزه نسميه والله بالنص كده في وسط البلد، المزمل للملابس الجاهزه. شوف سوء الادب. المزمل ده كان وصف لمين؟ لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ايه علاقه الملابس الجاهزه؟ مسكين اخر كاتب الرحمن للالبان. بالله عليكم، الرحمن من اسماء من؟ من اسماء الله الحسنى. جعلته للالبان، يا اخي اتق الله، ليه سوء الادب؟ ودي ايه في القران، اتق الله. والقهوة ادخلوها بسلام آمنين، هي دي الجنة يا أولاد الإيه؟ سبحان الله العظيم، يعني أمر حقيقة يبكي ويضحك. ما هو يقول لك شر البلية ما يبكي، مصيبة كبيرة جدا. وآخر عن نفس الشكلة، والله رأيت هذا بعيني، ده راجل بيفصل قميص وبنطلون ترجم، والله بالنص كده رسم مقص كبير جدا على المحل وكاتب منه نحن نقص، والله بالنص كده نحن نقص. الآية تقول نحن نقص عليك أحسن القصص. شوف حطها فين المسكين هذا، شوف سوء الأدب مع القرآن. وآخر على شاكلته في نفس المهنة كاتب وكل شيء فصلناه تفصيلا، يا مسكين التفصيل هو بمعنى البيان مش معنى التفصيل بتاعه. فالله يهديك. فأنزلنا الآيات بغير مواضعها، ودي مشكلة كبيرة جدا، وده سوء أدب مع القرآن. إذن نحن في حاجة ماسة إخوتاه لإتقان الحروف مع إقامة الحدود، ده معنى التدبر باختصار شديد. تعالوا بقى عشان نتكلم عن آيات من خواتيم سورة الفرقان بتحدثنا عن منزلة العبدية. كلنا يقرأها، كلنا يسمعها، الكثيرون منا يحملونها في صدورهم. يقول ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. آيات بينات من سورة الفرقان بدأت ببيان منزلة العبدية وعباد الرحمن. أليس كل الخلق عبادا لله؟ الإجابة بلى، ولكن هناك عبيد ربوبية وهناك عباد إلهية. عبيد الربوبية جميع الخلق عبيد للحق سبحانه جل وعلا قهرا، فهو الذي خلقهم وهو الذي رباهم بنعمه جل وعلا. ومن هذا الباب جميع الخلق عبيد للخالق جل وعلا. القائل في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه جل وعلا. يبقى الكافر بالله عبد لله، لكن عبد ايه؟ ربوبية. هو لا يخرج عن مشيئة الله ولا يخرج عن تدبير الله رب العالمين. بينما هناك عبد في الألوهية وهو الذي جاء ربه راغبا راهبا مشتاقا محبا، وهذا الذي وهؤلاء الذين قال الله عنهم وعباد الرحمن. الإضافة هنا إضافة تكريم، إضافة تشريف لمن حققوا التوحيد الخالص لله والتزموا أوامر الله واجتنبوا نواهي الله، فجاءوا رغبة ورهبة اشتياقا ومحبة لله رب العالمين. وأسأل الله أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. من العجيب أن هذا الوصف الوارد في هذه الآية لم يرد في القرآن إلا مرتين. الأولى في قول الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذه المرة الأولى لهذه الآية ولهذه الصفة جاءت مع من؟ مع ملائكة الرحمن. والملائكة حققوا العبدية الحقة. سمع وطاعة وتسبيح وتعظيم وتكبير وتعظيم لله رب العالمين، والذكر عندهم كالنفس عند بني آدم، فحققوها حق التحقيق. لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن لله ملائكة في السماء السابعة، منهم القائم لله، ومنهم الرافع لله، ومنهم الساجد لله منذ أن خلقهم. تخيل بالله عليك ملك منذ أن خلق قائم مسبح فقط، وملك آخر رافع فقط لا يرفع، وملك آخر ساجد فقط لا يقعد منذ أن خلق. طيب تعالى حضرتك بس نخلي الركوع ساعة، هنقول خليه ساعة وانت راكع، كيف يكون الحال؟ والسجود يكون ساعة، والقيام يكون ساعة. حد يصلي؟ قل نعم يصلي. ليه انت تمنعه الخير ولا ايه؟ تخيل بقى ملك قائم فقط يسبح، ملك راكع فقط يسبح، ملك ساجد فقط يسبح منذ أن خلقه الله إلى يوم القيامة. يا الله! فإذا كان يوم القيامة ارتعدت فرائصهم من خشية الله وقال: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. صفة العبدية، لأنهم يعرفون قدر الرب، ومن عرف قدر الرب كان أشد له خشية. لذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآية دي يا جماعة فيها تقديم وتأخير. كلكم درستوا اللغة العربية، قواعد اللغة العربية الجملة الفعلية فيها فعل وفاعل وأحيانا مفعول به، صحيح؟ لما أقول لك كده: يشرح الشيخ الدرس، ثلاث كلمات أهو. يشرح دي الفعل، مين اللي بيشرح؟ الشيخ بدل فاعل. بيشرح ايه؟ الدرس، الدرس ده المفعول به. عندما يقول الله تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء، اصل الجمله احفظ معايا كده: يخشى العلماء الله. حتى انت تلاقي لفظ كده الله عليه فتحه والعلماء عليها ضمه، ومعلوم ان الفاعل بيكون مرفوع والمفعول بيكون منصوب. فأصل الجملة يخشى العلماء الله، يخشى الفعل، العلماء فاعل، لفظ الجلالة مفعول. يبقى مين اللي بيخشى؟ العلماء. يخشون من؟ الله. ده معنى الجملة. طب لماذا قدم المفعول به وأخر الفاعل؟ بيسموه باللغة تقديم ما حقه التأخير. في اللغة العربية التقديم والتأخير يفيد القصر مع الحصر. في قاعدة بلاغية مهمة جدا، يفيد القصر مع الحصر. يعني ايه؟ يعني الله تعالى حصر خشيته في جملة من؟ العلماء، وقصر خشية العلماء على الله عز وجل. يعني العالم حقا لا يخشى إلا من؟ الله. لو قال يخشى العلماء الله يبقى ممكن العلماء يخافون الله ويخافوا غير الله، لكن لأن العالم حقا لا يخشى إلا الله فده القاعدة البلاغية دي تقديم وتأخير. فقال إنما يخشى الله، ها عليها فتحة إيه؟ كان دي مفعول أدناه. من عباده من يا رب؟ العلماء. يبقى العالم حقا لا يخشى إلا من؟ الله. وعشان كده قالوا لنا فارق بين منزلة الخوف ومنزلة الخشية. منزلة الخشية خوف بس مرتبط بعلم. في ناس بتخاف لكن ما عندهاش علم فده مجرد خوف. إنما الخوف إذا اقترن بالعلم يبقى اسمه إيه؟ خاشية. ودي منزلة العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى كلما عرفت ربك كلما ازددت له خشية. فهمت؟ لو ما عرفتش كيف تخشى؟ لو علمت أن من أسماء ربك الحسنى وصفاته العليا أنه العليم. الله أكبر، عليم. نعم، وصفة العلم الخاصة بالرب جل وعلا صفة عجيبة. لذا نسمع علماء التوحيد يقولون عن صفة العلم: الله علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن. لو كان كيف يكون؟ ايه الكلام ده؟ مش علم ما كان يعني علم الماضي كله وهو خالقه سبحانه وجل وعلا. لذلك حضرتك الآن قاعد في سنة كام؟ سنة كام احنا الآن؟ 2013 صح كده؟ وبتعرف قصة خلق آدم من بداية الخلق صحيح؟ بتعرف قصة نوح عليه السلام مع قومه صحيح؟ بتعرف قصة إبراهيم مع قومه، قصة موسى مع قومه، قصة عيسى مع قومه، وعندك تفصيلات عجيبة في القرآن. لأن خالق الزمان هو من؟ الله. علم ما كان، الماضي كله بإيديه بعلم الله تعالى. وما هو كائن؟ الزمن الحاضر يا جماعة. بل والعجيب يا جماعة إن إحنا الآن في مسجد نور الإسلام صح؟ عزة خير الله صح؟ دار السلام صحيح؟ في غرفة هنا لإدارة المسجد؟ في طوابق أخرى فوق؟ الحمد لله. في أخوات كمان فوق؟ ما شاء الله، الله يتقبل. احنا في نفس المكان اهو، لكن الآن أنا لا أدري إيه اللي موجود في الغرفة بتاعت دار المسجد، دار المسجد. أنا مش عارف إيه الموجود. حد موجود جوه ولا لأ؟ طب اللي موجود قاعد ولا نايم ولا واقف؟ معرفش. صحيح؟ مع إن في نفس المكان. تقول لي يا عم الشيخ ممكن نعرف. ازاي؟ العلم الحديث نجيب كاميرا نحطها في الغرفة جوه وعندنا شاشة كمبيوتر تك تك نعرف مين اللي جوه بيعمل ايه. طيب كلام جميل ونسمعه كمان. في دلوقتي كاميرات مراقبة ومش عارف ايه ده، حتى الهواتف خلي بالك قوي وانت قافله عندهم تقنية معينة يسمعك بتقول ايه وانت قافل التليفون ما دام في البطارية جواه ويعرف مكانه. صح؟ اه والله مشكله كبيره جدا. يقول لك العلم الحديث اخترق اهو. نقول له طب هل يستطيع العلم الحديث ان يصل الى حديث النفس البشريه؟ انا هسه العلم يقول انا بفكر في ايه دلوقتي؟ هيقدر على دي؟ طب اسمع لربك عز وجل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما
ويتنادون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم
ماذا؟ فين؟
في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. حسبهم جهنم. دي الآية دي نزلت تفضح المنافقين اللي قاعدين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يكيدون للنبي ويكيدون للإسلام ويخططون ويحيطون المؤامرات. ينزل القرآن الكريم كاشفا عن حديث أنفسهم الخبيثة. علم ما كان وما هو كائن. الله يعلم خاطرة نفسه، لذا قال لي ولك ويحذركم الله نفسه. انتبهوا يا مسلمون. علم ما كان، نعم، أخرج حديث النفس البشرية، فالسر عنده علني سبحانه جل وعلا. وعلم ما سوف يكون، المستقبل كله يعلمه من خلقه سبحانه جل وعلا. لذا تقرأ في كتاب ربك وفي سنة نبيك كل ما سوف يحدث في آخر الزمان، علامات الساعة الصغرى، علامات الساعة الكبرى، ما كبيرة أوي، وأخبرك بأخبار القيامة وأهوال القيامة والحساب والجزاء. ده أمر عجب. لله المثل الأعلى، معلم دخل الحصة قال يا أولاد تعال، أنا بقالي كام سنة بدرس لكم، والسنة دي في امتحان صعب أوي، بس خلي بالكم الأسئلة دي 1 2 3 4، والإجابة ساعتها 1 2 3 4. خد الأسئلة معاك اهي، وخد الإجابات، ماشي كده، واشتغل عشان في امتحان. الناس مع هذا الأمر اختلفوا. في بعض الطلاب قال لك ايه، ما دام الامر كذلك طيب خلاص خليها بقى الاسئله عندنا والاجابات بعدين نبقى نراجعها، هنذاكر في اخر السنه. زي بعض الطلبه يجي كده يقول لك ليه في الامتحان، يجيب العصا الاسئله ماشي، سابهم صاحبنا. فريق ثاني كبر دماغه خالص ولا كتب الاسئله ولا الاجابات. فريق ثالث قال لك لا، من اول يوم كتب الاسئله والاجابات وذاكر وراجع ونفذ وطبق. الثلاثة دول هيخشوا الامتحان، أيهما الموفق؟ مين؟ اللي ذاكر صح؟ ولا اللي كبر وقال لك أبقى ذاكرهم ليه في الامتحان؟ أيوه اللي ذاكر من الأول، الله يرضى عليك. ولله المثل الأعلى. الله أنزل لنا الكتب وأرسل لنا الرسل، والرسول علمنا جميع الأسئلة اللي نتيح فيها. قال لك في القبر هتسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، صحيح؟ الحمد لله عارفين ولا لا؟ طيب. وقال لك في تحت العرض أول شيء هتسأل عنه من عملك الصلاة، صح ولا لا؟ إن صلحت صلح سائر عمل، وإن فسدت فسد سائر عمل. طيب. وقال لك أيضا أول ما تسأل عنه من علاقتك بالعباد الدماء، صح؟ أخبرك ولا لا؟ وقال لك اللي هينجح في الاختبار يدخل الجنة، واللي هيرطب يدخل إيش؟ النار. الناس انقسموا مع الأسئلة نفس التقسيم ده. جماعة كبروا دماغهم خالص فكفروا بالله الواحد، وجماعة قال لك يا لسه العمر طويل، تعال صلي ادعيلي، ربك رب قلوب. قلوب قلوب يا راجل يا طيب، اي قلوب تقصر؟ الله تعالى يقول
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى أي قلب ده؟ القلب السليم سالم من النفاق من الشرك من الرياء، سالم من الأحقاد والضغائن والحسد، سالم من الغش والخداع، قلب موحد لله متبع لهدي رسول الله، هو ده القلب فقط اللي له النجاة. مش قاعد لي على قهوة ماسك لي الشيشة عمال يكرر وسمع الله أكبر قم صلي، مش بالصالة، أمال في إيه؟ بالشيشة ولا يا حاج سعيد؟ ما بيصلوا كذابين، طب صلي انت وخليك صادق، هم كذابين انت خليك ايه؟ صادق، هم وحشين انت خليك حلو ولا ايه؟ ربك رب قلوبنا، كلمة حق يراد بها باطل. القلوب أقسام إخوتاه، في قلب مريض في قلب ميت وفي قلب حي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي محمد. يبقى الذاكر لله حي، هو ده القلب اللي عايزينه، لكن قلب غافل مريض ميت قاسي يا رب تلف. فالأسئلة معاكم يا شباب، يا مشايخنا، يا أباءنا، يا أخواتنا في الأعلى، الأسئلة معاكم، الأسئلة معاكم. النبي ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه. فاللي هيذاكر ويجتهد هيلهو، مش بالفهلاوة والله أبدا. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. سبحانه جل وعلا. يبقى الثبات والتثبيت لمن؟ لأهل الإيمان. أسأل الله أن نكون منهم ومعهم. فالمستقبل كله بيد الله، وما لم يكن علم المستحيلات يعلمه رب البريات القائل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نصرح لله. يبقى الإله إيه؟ واحد، أحد، فرد، صمد، لا أب ولا ابن ولا صاحبة، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما توحد الله يا مسلم، أعظم منا عليك يا عبد الله أن تكون موحدا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. توحيد نعمة عظيمة جدا، لله الحمد والمنة أن جعلنا من أهله، اللهم لك الحمد. يبقى علم المستحيل يعلمه الله سبحانه جل وعلا، ومنه قول الله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الغلام ده في علم الله هيطلع كافر وهيكفر أبويه، لأن قدرت له حياته لكن شاء الله أن يقتل صغيرا ما توحد الله. هذا اسمه علم المستحيلات يعلمه الله عز وجل. فعلم الله لا حدود له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تخيل كده جميع البحار اللي في الكون مداد، يعني مادة كتابة، حبر، عارفين الأحبار؟ أحبار، وبنملى منها الأقلام ونفد علم الواحد، تنفد جميع البحار ولا ينفد علم الواحد ما توحد الواحد لا إله إلا الله. علم لا حدود له، أحاط بكل شيء علما. تعال شوف علمك أنت بقى، علمك أنت علم محدود قاصر مسبوق بجهل وينتهي بجهل. اسمع إلى قول ربك: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أدي جهل البداية، اتولدت حضرتك ما تعلم شيء. شوف حتى الطفل كده في البيت يتولد بيتكلم أبدا، شهرين ثلاثة أربعة ست شيء بيتأتأ ويتأتأ، الأم تقعد تربي وتهمم وتمنن، يقول ماما مش عارف ماما ماما، يقوم أول كلمة يقولها بابا. يا ابني ليه؟ فطرة فطرة يا حاجة، فهمي في بابا بس بابا بتاعنا احنا. تقول لها انتبهي، يعني مش كل الفضل ليك انت، في اب بيسعى وبيسعى وبيروح وبيجي وبيربي. وبعد كده هقول لك ماما خفيف، هقول لك ماما، بس نقول هو نذكر الفضل الاول، يعلمنا ذكر الجميل. لسه هنتكلم ما دي جالس التذكير، لما تحسوا بالملل تقول عشان خلص، لما تحسوا بالملل قول خلاص وانا خلص ماشي. نصلي على رسول الله. قال لها بابا، وبعد كده قال ماما، ونبدأ واحدة واحدة يتعلم كلمة كلمتين، يركب جملة جملتين ويبدأ يتعلم. البيئة المحيطة، الأب والأم يعلم الولد، بدأ يفصح، علمنا لا إله إلا الله كما أخبر النبي، إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله، مش قعدوه قدام الإعلانات والأغنيات والرقصات والمسلسلات والأفلام. والولد يقول لك ده ابني حافظ الإعلانات عن ظهر قلب. يا ولد ما شاء الله عليك، طب حافظ ابن القرآن؟ ها ها ايه هتفتح لي بقك؟ جيبوا للشيخ عادل يحفظ القرآن. يبقى في البداية جاهز، طيب في النهاية تعالوا نشوف. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وفي آية من بعد علم شيئا. فتوحد الله، يبقى ده جهل النهاية صحيح؟ يبقى بدايتك بدأت بجهل ونهايتك تنتهي بجهل. حتى كده لما يكبر في العمر قوي يبدأ ينسى ويتوه. حتى كان في مرض اسمه الوهم عند المحدثين، يقول لك أصيب بالوهم يعني اختلطت على الأمور، فالأسانيد تدخل في بعضها لأن كبر السن، فلما ينقل لك الصوت ما تحدثش. وعشان كده الله قيد لسنة النبي الأمين من العلماء والنقاد من غربلوا لنا السنة، عشان ما يجيش طاعن يطعن في صحيح البخاري ومسلم من جهله وحمقه. نقول له لا، ده علماء السنة شوف شدة نبوغهم في النقل، يعرفوا الراوي امتى اتولد وامتى مات، وشيوخه اللي اتعلم على ايديهم، وامتى التقى كل شيخ وسمع ايه من كل شيخ، ويعرفوا فترة العلم الصحيح عنده وفترة الرواية اللي فيها وهم. وده كله فلان تقبل روايته قبل الوهم وبعد الوهم لا تقبل. عارفين بالتاريخ وباليوم وبالساعة، علم جرح وتعديل، حفظا لسنة النبي الأمين، فالسنة محفوظة لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أجمع المفسرون على أن المقصود بالذكر القرآن والسنة، القرآن والسنة. فالله حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى علمك أخي الحبيب وعلمي مسبوق بجهل وينتهي بجهل، وخلي بالك من اللي جاي. وبين جهل البداية وجهل النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بتكبر على ايه وانت يا ولا وانت وانا بتكبر على ايه؟ عمال لي عارف ليه وعمال تطلع لي عم بنبر تخبط في الناس ويا ارض تهدم عليك قد ايه الحكايه؟ ده انت هو علمك بين جهل البدايه وجهل النهايه علم قليل. طب بتتكبر ليه؟ وذلك اللي عنده علم حقا تجد فيه تواضعا، ينزل على الارض انه مليان خير. السنابل الفارغه تتشامخ من فراغها والمملوءه تنحني تواضعا. الجماعه المذيعين يعرفوا المثل ده اول الحكمه دي قوي. شوف كده حبات القمح في الغيط، القنبله الفاضيه اللي ما فيش فيها امس ولا فيها خير طالعه للسماء وتجرحك لو جيت جنبها تشوكك. طب المليانه بالقمح رايحه فين؟ نازله على الارض بكلها خير نايمه. وهكذا في مقام العلم اللي ليه شامخ ده وصعب ده تعرف انه فاضي. اللي فيه لين هين رفيق متواضع اعرف ان عنده مليان مليان خير، لان العلم يهذب. ثمرة العلم ايه؟ التزكيه صحيح، ويعلمهم ويزكيهم. وفي آية يزكيهم ويعلمهم، نقف هنا وقت. يبقى منهج النبوة جاء من أجل أمرين، علم وتزكية. معلوم أن العلم وسيلة والغاية التزكية، يبقى أنا بتعلم من أجل إيه؟ تزكية النفس صحيح؟ يبقى المفترض العلم يجي الأول بعد تزكية التزكية. طب في الآية الثانية قال يزكيهم ويعلمهم، ليه قدم التزكية على العلم مع أن التزكية غاية ولم تكن إلا بالعلم؟ ليه أخر العلم؟ قال العلماء هذا من باب تقديم الغايات والمقاصد على الوسائل لبيان قيمة المقصد والغاية، عشان تعرف إن الأصل من طلبك للعلم تزكية النفس. اتعلمت ولسه متنيل بنيمة، يبقى اتعلمت. اتعلمت ولسه عندك كده ولسه قعر ماشي مكشر راجع مكشر ما بيسلمش على حد، وحتى يسلم ما يردش عليك السلام كفك انقرض. ايه اللي بتعمله ده؟ هنزعل اهو، حاجه تزعل، اكنه واقف لك في برج عالي قوي الدنيا كلها بايظه انت هون. يا اخي يا اخي، ده النبي يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا رب سلم. عارفين المتكبر ده يا جماعة؟ كرجل على قمة جبل ينظر إلى أسفل فيرى الناس صغارا وهم ينظرون إليه فيرونه صغيرا. تكبر على إيه؟ ومنشأك من تراب وخلقت من نطفة مهينة قذرة. تكبر على ايه؟ النطفة يعني ماء الرجل، لو ظهرت على ثوبك لاستحييت أن يراك به الناس. تكبر على إيه؟ ليه بتعامل الناس بصعوبة؟ أنا بكلم نفسي، إذا كلمت منك كلم نفسي. ليه ماشي رافع نفسك قوي يا أخي؟ مين؟ واعلم أن العظمة لله الواحد. القائل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزالي، من نزعني في واحد منهما أدخلته النار. أو كما قال ربنا تعالى: اوعى اوعى تنازع ربك في العظمة أو الكبرياء. ارحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنا بكلم نفسي وإخواني، خاصة من طلبة العلم، الناس في حاجة ماسة إلى الرحمة، الناس في حاجة ماسة إلى الرفق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا يوما، مر عليه رجل يهودي، يهودي يقول: السلام عليك يا محمد. وطبعا السلام في لغة العرب يعني الموت والهلاك، يدعو على النبي. فقال النبي في أدب عجيب: وعليكم. عائشة تجلس بجوار النبي رضي الله عنها فقالت: السلام عليك ولعنة الله يا عدو الله. غيرة على مقام النبوة. فماذا قال لها النبي؟ قال: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت: يا رسول الله، أوما سمعت ما قال؟ قال: سمعت، ورددت عليه وعليكم، ودعاؤنا يستجاب فيهم ودعاؤهم لا يستجاب فينا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رشد، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا علم علمك خاطر، لذا ما أمر النبي بالزيادة أو بطلب الزيادة في باب إلا باب إيه؟ العلم. وقل رب زدني علما. إذا من عرف أن من صفات الله أنه العليم ينضبط ولا لا؟ يخشى الله ولا لا؟ يخشى، لأنه يعلم عندها إن الخاطرة مسجلة، الحركة مسجلة، السكنة مسجلة، الكل في علم الواحد جل وعلا. فانضبط بقى، انضبط. من علم أن الله بصير، أن الله سميع، لابد أن ينضبط. عرفت ليش العلماء أشد الناس خشية؟ لأنهم عرفوا الله، ومن عرف الله كان أشد له خشية. فالملائكة عرفوا الرب فكانوا أشد خشية، العلماء عرفوا ربه فكانوا أشد الناس خشية لله عز وجل. لذا في الآية الثانية قال: وعباد الرحمن. يبقى الآية دي ذكرت مرتين في القرآن، مرة مع الملائكة ومرة مع الصنف المؤمن ده. وعباد الرحمن، عباد يعني ذهبوا إلى ربهم برجاء وخوف، وده المسلم. كما شبهه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: المسلم كالطائر له رأس وجناحان، الرأس المحبة والجناحان أحدهما الخوف والآخر الرجاء، فلا يطير طائر إلا بجناحين. يبقى دي العبدية الحق، خوف ورجاء، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يبقى العبدية هنا أن تمتثل أمر ربك عز وجل، وأن تجتنب نهي ربك عز وجل، وأن تقبل على ربك بين الرغبة والرهبة بالشوق والمحبة. فنحن نعبد ربنا بالمحبة، بالخوف، بالرجاء. ولذلك من تدبر سورة الفاتحة وصل إلى هذه الحقيقة، حقيقة العبدية. نقرأ في فاتحة الكتاب قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذه المحبة، حمد يعني ثناء على الله عز وجل لإحسانه ومحاسنه، فدي منزلة المحبة، منزلة الثناء. بعدين بنقول الرحمن الرحيم، منزلة الرجاء، نرجو رحمته ومغفرته وعفوه جل وعلا. بعدين نقول مالك يوم الدين، منزلة الخوف. وبعد كده بنقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا ربنا بالمحبة بالرجاء بالخوف نحقق لك العبدية ونستعين بك وحدك يا رب العالمين. علشان كده بعدها إن سألتها تجاه، إذا دخلت من هذا الباب، باب المحبة باب الرجاء باب الخوف، حققت العبدية. فاعبد ربك على بصيرة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الله أكبر. ليس المعنى تباطؤا وتكاسلا، لا، لأن من هدي النبي عليه الصلاة والتسليم أنه كان في مشيه ينحط كأنما ينحط من صبب، يعني بينحدر مسرعا وكأن الأرض خطوة له طيا صلوات ربي وتسليماته عليه. إما إذا يمشون على الأرض هونا، أي يمشون على الأرض بمشاعر الإيمان، عنده إيمان صادق، فيوكل الكبير ويرحم الصغير ويعين المحتاج ويرفق بالضعيف ويعلم من أراد أن يتعلم ويرحم من يستحق الرحمة. أدي معنى هونا، يمشي في تواضع، تواضع محفوف بالعزة لأنه مسلم، عزيز بإسلامه، عزيز بإيمانه، فيمشي متواضعا، يمشي بمشاعر الإيمان وكأنه يمشي على قلبه لا على قدميه. ده المسلم، ده معنى يمشون على الأرض هونا. إذا مشوا عرفوا للطريق حقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات، أي أحذركم من الجلوس في الطرقات لغير ضرورة. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتكلم فيها. كانت ديارهم ضيقة، أحيانا يصطادون لمشورة أو لكذا فيقفون في الطريق لمصلحة شرعية، مش لضحك طول الليل وإزعاج للناس وأفراح وديجي ورقص وغناء، لا نراعي حق المريض ولا طالب العلم اللي عنده امتحان ومش عارف يذاكر، ولا نراعي مشاعر الجيران أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان لابد فأعطوا الطريق حقا. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، مش ماشي في الطريق تنظر للعورات وتتلصص النظرات وبعدين نشوف، استغفر الله ما شاء الله عليه، ورع. الله تعالى من صفاته كما أخبر في كتابه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هي دي بقى خائنة الأعين، يمشي يتلفت، حد شاف، استغفر الله ما شاء الله عليك، الورع بيقوم. ألا تعلم أن نظر الرب أقرب إليك من نظرك للمنظور إليه؟ فاتق الله. من حق الطريق غض البصر، ادي واحد غض البصر ورد السلام. السلام عليكم، يبص لك كده بقرف، في ايه يا ابني؟ مال؟ رد السلام يا ابني، الله يرضى عليك. الله تعالى يقول: واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. ان كان القاء السلام سنه فان الرد واجب. يا ابني اين انت من هذا العلم؟ رد يا ابني السلام، الله يرضى عليك، رد السلام، ده من حق الطريق. وكف الاذى تمنع الاذى في الطريق، سواء كان اذى مادي او معنوي بالكلام او بالفعال، ابعد الاذى عن طريق الناس، انت مسلم. وامر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه معنى يمشون على الارض هونا، يعرفون للطريق حقه، يعرفون للجار حقه. لنا جيران في الحق الجوار يا مسلمون. النبي عليه الصلاة والسلام كان له جار يهودي، ألا تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه عيادة مرضى الكافرين وعيادة مرضى المنافقين، إن لهم حق الجوار، وكانت عيادته لمرضاهم دعوة وتأنيفا للقلوب. يبقى جارك مسلم ما بتسأل عنه، نسأل الله السلامة، يمرض ما بتزوره ولا تطرق على بابه ولا تقول له صحتك عاملة ايه، طمنا عليه، تدعي له دعوة. فكان للنبي جار يهودي، وكان له غلام كان يأتي النبي في كل يوم يقضي حاجة النبي. هو ده الحب يا جماعة، ومعروف ان حب الطفل صادق. الطفل لما يجي لك اعرف انه بيحبك كطفل، حتى انت بيقول لك الطفل ما يكذبش، في الحب ما يكذبش، يجي لك يا بيحب. فالطفل ده كل يوم يروح للنادي يقضي حاجة النادي، يعني عايز تجيب طلب اروح اجيبه لك. جاره في يوم، وده درس لطلبة العلم والدعاء، في يوم ما جاء الغلام كعادته، النبي عمل ايش؟ قال: اين الغلام؟ لماذا لم يأتينا؟ الله اكبر. ايه ده؟ بقى النبي عنده وقت يسأل عن غلام صغير؟ ما الدعاء بتوعنا اليومين دول حالهم كده ليه؟ مش عارفين حتى نتصل عليهم بالتليفون، في ايه؟ هيقول لي مشاغل يا دي المشاغل، ده انا كرهت نفسي من المشاغل دي. يا ابني مشيت على الطريق ده لازم تكون وقف لله، الناس محتاجين لك. اللي بيتصل ده ممكن عنده فتوى مهمه يتوقف عليها فساد اخرى، بيرجع لك تعالم. دلوقتي كثير منهم عندي خمس ست خطوط، واحد يرن على طول ولا حد يرد، واحد تاني للارقام المهمه، اذا كان مخرج في قناه او مصور في قناه او مش عارف مين هيدعو المؤتمر ده يترد عليه، واحد ثالث مع مدير الاعمال زي الشيخ محمد ده، انت اللي ترتب مواعيدي. يا شيخ محمد عايزين الشيخ محاضره بعد سنه ونص. ايه سنه ونص؟ والله يا جماعه بعبد الله، والله اخوه الطنطه كان عندهم محاضره، فبيتكلموا في قريه اسمها بيصره صغيره، اتصلوا باحد المشاهير، القريه بدانا فيها منهج دعوه وعلم وكذا وكذا، عايزينها بس نقاش نقاش. قال لهم الشر، انا ما بنزلش كره، انا انزل مدن. ادي واحد ماشي، واجي لكم بعد سنه ونص، والله بعقد الله هكذا، ويمكن اعتذر في يوم الدرس. سنه ونص، سنه ونص، عشان كده اسال مريض بعد كده بعد سنه ونص ان شاء الله. معلش ما تزعلش مني. الله يرضى عليكم. والله يا اخوان والله نحن حزين جدا على حال بعض الدعاء. تجد نفس الاخ ده اللي بيقول بعد سنه ونص وبعد سنه يجيبوا لك في التلفزيون في فضائيه في حفله يا مش عارف عمرو خالد وحماده هلال المغني. ان شاء الله باذن الله. يعني ليه الحاجات دي عندك وقت والقريه فقيره ما عندكش وقت؟ وبعضهم يشترك والله العظيم يا جماعه والله تقول له تعالى لنا جمعه يقول لك بس ادفع تبرع للقناه. ده احنا اللي قاعدين تبرع مش في المجلس يا عم الشيخ. عايزين الجمعه لله. الناس يشوفوك حتى تكسر سواد المسلمين يعرفوا ان الدعاء قريبين. بقت الدعوه في نجوم ومشاهير. نرجع لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. هل هؤلاء اكثر شغلا من رسول الله؟ تعالوا شوف. ما مشغول بصفر صفر. غاب عن النبي يوم يسال عن النبي. يا جماعه ده كان الاعراب يجي من الباديه يروح للنبي. والله ما كان يعرف رسول الله من بين الجالسين. والله يا جماعه يدخل الاعراب يقول ايكم محمد؟ يقول ها هذا الابيض الجالس هناك. ما تصلوا عليه جالس على الارض بين اصحابه. لما راح المدينه مهاجرا الانصار ما عرفوا النبي يقولون فاحنا ننظر الى الرب ايهما رسول الله؟ من منهم النبي؟ مش عارفين. ماشي مع صاحبه ما استناه. يقولون حتى مر على أشعة شمس فإذا بصاحبه يبسط رداءه ويظلل عليه من الشمس فعلمنا أن هذا هو رسول الله وأن هذا هو أبو بكر الصديق. هذا هو رسول الله. علشان كده في 23 سنة بنى أمة. علشان كده في 23 سنة أقام دولة. ليه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. احد يقدر يحكي لي احد اياهم بعيد المسجد هنا في المنير قال لهم لا شرط يكون العدد في المسجد ما يقلش عن 500 واحد. طب هنجيب لك منين 500 يحضروا لك؟ مقاسي. فالنبي كان مشغولا بغلام صغير وكان الغلام يهوديا. مش اخوه وطلاب علم هيستفيدوا من علمه. وغير كده بقى اذا كان لك احد المشاهير دول صعب انك تسلم عليه. ليه؟ ليه؟ وقته مش فاضي. تلاقي ابو دجاج حوالين منه والاخوه كده بمصمدين ويمكن الشيخ مالوش علاقه بكده خالص بس الاخوه اللي حوالين منه بتمنعوا الناس عنه ليه؟ سيبوا الناس سلموا على الله يرضى عليكم. العلم مش في الخطبه بيقولها. ده العلم في اللي جاي في التربيه اللي بعد الخطبه انه يسلم عليك ويحضنك. هو دي التربيه مش اللي بيقولوا فوق. اللي بيقولوا فوق موجود في الخطبه وموجود على الصورات. احنا عايزين نربي جيل اسلم عليك وحضنا. اللي عملوا صفين وقالوا ده في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ والشيخ طار وهربوا ده في ايه؟ ما يقعد الشيخ مكانه والناس تيجي تسلم عليه فيها ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ هياكلوه؟ ابدا والله. ونعلم الناس الادب ازاي يسلموا؟ رفقا بالشيخ، الشيخ ربما يكون مريض وكذا، يا جماعه برد سلموا على الشيخ براحتكم، الشيخ معاكم اللي عنده حاجه يستفسر يسال. مآسي. فالنبي محمد يسال عن الغلام اليهودي. لماذا لم ياتنا؟ قالوا انه مريض ينازع الموت يا رسول الله. فاتى النبي دار اليهودي. الله اكبر. لنفسه راح يزور الهلال. فترك بابه. صاحب البيت من الطارق؟ قال محمد بن عبد الله. قال مرحبا بك يا محمد. في البداية ولماذا جئت إلينا يا محمد؟ قال جئت لأعود الغلام. قال مرحبا بك يا محمد. فتح الباب ودخل النبي إلى الغلام وقال يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله أكبر. يبقى العيادة ليها إيه؟ مصفد دعوة. وأنت لك جيران من غير المسلمين، هل في يوم ذكرتهم بالله؟ هل في يوم دعوتهم إلى الله؟ أنت مسؤول وأنا مسؤول. ما هو التبشير وظيفة من؟ وظيفة أمة النبي الأمين، لا وظيفة غيرنا، بل غيرنا تمصير تكفير لما أنت وظيفتك التبشير. قال تعالى يا أيها النبي، ما حد صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ما صلى عليه. يبقى التبشير وظيفة مين؟ وظيفة أمة النبي، نبشر أهل الإيمان وننذر أهل الكفران وندعو غيرنا لديننا. النبي رايح يعود غلام يهود عشان يدعوه. يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الغلام نظر إلى أبيه، يعني أقول ولا هو يهودي، فقال الأب أطع أبا القاسم يا بني. لما شاف الرفق والرحمة، لما شاف الخلق يا طلاب العلم، فقال الابن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال النبي الأمين الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال النبي الأمين. البشرية في حاجة إليكم يا مسلمون. والله بنحكي للإخوة عن بعض المواقف في الغرب عجيبة، في فضل الدعوة وأثر الدعوة. موقف رجل ما عنده ابن صغير في العاشرة من عمره تقريبا، رجل مسلم مقيم في ألمانيا. هذا الرجل اعتاد في كل يوم جمعة يأخذ ولده الصغير قبل الجمعة بساعتين مع شنطة كده فيها كتيبات عن الإسلام باللغة الألمانية. يعمل الرجل ده والابن يعدوا على البيوت كلها في المدينة، يخبط على البيت يقول لهم كشينج هدية، كشينج بالألماني يعني هدية، يدي رسالة ويمشي بس ما بيكلمش. أنا من المركز الإسلامي الفلاني ودي هدية. الشعب الألماني شعب قارئ. شكرا ويحدثنا. في يوم جمعة الابن قام كالمعتاد، وكان يوم مطر جدا، عارفين دول الغرب بقى اللي نمشي في الثلج كده يجي 45 سم عن الارض. يوم مطر وسليف وتعب جدا، والاب قام مريضا، الولد قايم جيب الشنطه وعايز ايه. فالاب ده روح فين النهارده مريض، النهارده خليها بوزه يعني راحه النهارده. قال له ابدا استريح انت. قال وانا اقوم بالمهم. عنده كم سنه؟ 10 سنين. ها الولد خد الشنطه فيها كتيبات وخرج في البرد والمطر، ماسك معاه المطريه بتاعته. انتوا بتسموها شمسيه عشان عندكم شمس، هناك بيسموها مطريه عشان عندهم مطر طول السنه. خد المطريه وخرج، وطبعا المطر مطر بقى ولا بتاثر مطريه ولا هتتبلل هتتبلل. المهم الولد يعيني في البرد ده وخرج يخبط على البيت كشينج ويمشي كشينج. راح عند بيت كده وقعد يخبط، وكان المطار يخبط مره واحده ما اتفتحش بيمشي، المراد يخبط ما اتفتحش. الواد مش عارف قعد يخبط تاني ما اتفتحش، خبط تاني. نعرف بقى القصه اللي جايه. خرجت امراه مسنه تجاوزت 70 من عمرها، لقيت واد كده مبلول والدنيا برد وبلا كشنج كشنج. ايه يا ابني في البرد ده؟
يا ابني اللي جابك دلوقتي وهم زعلان عليه كده، هات يا سيدي قمت روح اروح بقى عشان بعد.
الرسالة مكتوب عليها عنوان المركز الإسلامي والهاتف والإيميل وكله. المرأة دي دخلت الإسلام،
لا إله إلا الله،
بتحكي بقى اللي حصل معاها، القصة اللي جاية بقى يقول لك اللي حصل إيه، بتحكي قصة إسلامها إزاي، بتقول في يوم ده أنا يئست من حياتي، قلت أمتحن، وده منتج الضرب بكثرة، راحت جايبة كرسي ده وقفت عليه ورابطت نفسها بحد في سقف البيت، بتقول لسه خلاص هشيل الكرسي وها سمعت الباب بيخبط. والله العظيم يا إخوة هكذا تقول، ترددت قلت يمكن يسكت ويمشي، راح مخبط تاني قلت لا في حاجة أحبق. في مشكلة، وهم هناك بيخبطوا بالصي قوي، قلت لك في بوليس في مشكلة، فلما خبط ثلاث مرات البعاد قلت أشوف في إيه وأرجع عند إخوة، خرجت لقيت طفل صغير زي العصفور مبلل في البرد ويقول لي كيشين 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 يا بس، بتقول حب الاستطلاع خلاني قرأت الرسالة قبل أن أنتحر، فوجدت ضالتي التي أنشدها منذ أن وعي أن الواحد هو الله، ده اللي كان ناقصني. رسالة عن التعريف بالإسلام باللغة الألمانية، بتقول فرحت بكيت وجريت على المركز الإسلامي اللي مكتوب فيه العنوان ومن الله علي بدخول الإسلام. رسالة مش تكشيرة ومشيلي كده، ايه في ايه ده، انا مسلم، ده انا اخوك يا اخي، ده انا اخوك، بتعمل كده معايا ليه وانا بعمل معاك كده ليه؟ يا مسلمون يا مسلمون، العالم كله محتاج لكم والله. والله يا اخوة بنشوف مفارقات في الغرب عجيبة، حكيت للاخوة ايضا قصة راجل مغربي بسيط جدا بسيط جدا من عوام الناس، بقاله 40 سنة في فرنسا، انا في مدينة اسمها دار بروبن على حدود فرنسا. الرجل ده يا جماعة في يوم من الايام ماشي في الطريق لقى قطعة خبز مرمية في الطريق، عيش زي البسطاء في بلادنا، راح خد اللقمه قبلها وحطها على جبينه كده وراح حاططها على الجنب عشان محدش يدوس عليها. موقف عجيب بسيط جدا، مفيش لا محتاج علم ولا غير علم. امراه مسنه على الجهه الاخرى شافت المشهد ده، فرنسيه، الشعوب دي عندها حاجه اسمها حب الاستطلاع، لازم يسال عن كل شيء، فعبرت الطريق وراحت له بونجور بونجور مدام، قلت له صباح الخير يعني، انا صباح الخير يا ستي، ما هو فرنسيه لا، سالته انت عملت ايه؟ ايه اللي انت عملته؟ قال لها والله انا مسلم، خلي بالك من الشيء بتاع انا مسلم، وده شرف ومنة ان تكون مسلما. الكوبايه الثانيه بردت؟ شغالة ان شاء الله، اصل انا بدي الدرس على قد الشاي. الله يبارك فيك، الله يرضى عليك. نعم، فبيقول لها انا مسلم وديني علمني شكر النعمه والخبز ده نعمه لا يوطأ بالقدر، فانا شلته على جنب. قلت له ايه دينك ده اللي علمك القيم الحلوه دي؟ انا عايز اتعرف على دينك ده. والله يا جماعه بالنصر كده، الاخ قال لها والله انا راجل بسيط جدا ما اقدرش اعرفك على ديني، لكن لو عندك وقت انا اوديك، انا رايح المركز الاسلامي هنا اهو، اسال الشيخ، هما بيسموه الفقيه، اسمعوا النبي يقول لك الفقيه يعني العالم يعني او الشيخ. قلت له انا عندي وقت، خدها معاه. طبعا لو انت بقى دي متبرجه امشي معاها ازاي؟ وازاي تدخل المسجد يا اخي؟ اتفقع على كتفك انت، مش فاهمك في حاجه، انت ده القران يقول لسيدنا النبي وان احد من المشركين استجار فاجر حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه. هي مشكلتنا هنا، مشكلتنا في دي. الراجل خدها معاه في المسجد، كان امام المسجد اخ على فقه وعلم وعنده حكمه، هش لها وبش وأحسن استقبالها وقدم لها مشروبا. طبعا دي مش موجودة في الغرب بينهم احنا اسمها انك تكرم حد وتهرب ابدا، كله يخدم نفسك بنفسك، حتى لو انت تروح عند جلسة كوباية مية هو كده معاملة عجيبة جدا. فما عندهمش الحاجات الحلوة اللي عندنا في الإسلام دي، ان انا جابين لك كوبايتين شاي وكوباية مانجا وشغلانة كبيرة، ما عندهمش الكلام ده، ده انت ممكن تموت لجلسة كوباية مية. فدي مفقودة عندهم القيم دي، لكن عندنا هذه بضاعتنا، هذه أخلاقنا. جاب لها مشروب وأكرمها وصوي كل الناس تيجي يسلموا عليها من بعيد كده، بونشوف بونشوف مدام بونشوف. الحكاية دي المسجد الحلو ده بدأ الأخ يكلمنا عن الإسلام برفق ويعلمها تعاليم الإسلام باختصار شديد، وراح مديها كتيبات عن الإسلام باللغة الفرنسية وقال لها أدي الهاتف بتاعنا في أي وقت تجيلنا عايزة حاجة تستفصلي احنا تحت أمرك، وده الهاتف الشخصي بتاعي اتصلي في أي وقت. الأخ المغربي بقى بيحكي لك بعد أسبوعين بيصلي الجمعة في المسجد، الأخ المغربي ده الشيخ شافه بعد الجمعة تعالى فاكر المرأة اللي جبتها من أسبوعين؟ نعم، قال له لله الحمد من يومين بس جت دخلت الإسلام، دخلت الإسلام بخونه اختفته في الطريق، مش محتاجة تعليق ولا إيه؟ عندنا بضاعة غالية ولكن كيف نعرضها على الناس؟ الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى وشفاه الله عافاه يقول الإسلام ينتشر ذاتيا غير أنه يحتاج إلى محام جيد يحسن عرضه. فأنا أقول لكم يا إخوة، يا من استقمتم على أمر الله، البشرية في حاجة إليكم، العصاة في الطرقات في حاجة إليكم، لازم تكونوا عليهم رحمة. الأخ بقى من دول لقصر علمه وعدم التأخير الشرعي عنده أخ عاصي، ولكن هجر بالله، هجر إيه يا ابن؟ يا ابن الله يهديك، هل نصحته؟ هل ذكرته بالله؟ هل رحمته؟ هل علمته؟ أبدا. بتنظروا ليه؟ وتلاقي ماشي شام فخر ومبوز. والله يا جماعة الناس كلهم خير بس محتاجين لي ينقب علي. أنا معدي والله عندي في العمرانية، أنا ساكن حتة اسمها العمرانية هنا في الجيزة عندكم هنا، والله بعدي الإخوة معايا هنا معلمين تجار وتجار قاعد على القهوة لم يروح عايز يفضل قضية الشيخ ويفوتك في رأسك ويحطونك فضل الإخوة، عايز اللي يذكره، عايز اللي ياخد بإيديه. إنما حضرتك هتتعبك وهتتعب، اعدل نفسك، خد بايدين الناس، انت رحمة. بالله عليك لو انسان مريض وراح دكتور مكشر ومبوز وحالته بؤس، خيخ انا جاي اهو، راح لدكتور اخر مبتسم يقول له الشافي هو الله، اطمئن، احنا بناخد بالاسباب وربنا شافي سبحانه وتعالى، الزم بس النظام ده وحافظ على الصلاة. والطب ده يا جماعة مهنة عجيبة، أنا أعجب الأطباء من المسلمين الذين يستخدمون الطب في الدعوة. ده المريض جايك محتاج لك، قل له قوم بالليل صلي ركعتين قبل الفجر وادعي ربك ربنا شافي، قل له حافظ على الصلوات والوضوء، يا سلام دي وقاية، خدوا دعوة. أحد الأطباء عندنا في الغرب اسمه الدكتور جميل، طبيب معروف يعني، بتتعالج عنده، هو طبيب نساء وتوليد، بتتعالج عنده زوجة العمدة بتاع البلد، العمدة عن المحافظ يعني، ماشي كده؟ فبتقول له يا دكتور أنا زوجي في مشكلة فيه، دايما في البيت سكران مش عارف أعمل معاه إيه، قول لي نصيحة أو تيجي تزورنا تكلمه، لأنه على طول سكران في البيت نازل غايب دايما عننا. قال لا خلاص أنا ممكن أجي أزوركم في أي مناسبة. قلت له كويس، بعد شهر في عيد ميلادي مناسبة هي، تعال زورني. قال لا من عينيا، هاجي أزوركم، قول لزوجك إن الدكتور جميل هيجي يزورنا يوم كذا في عيد ميلادك. طيب الدكتور عمل ايه؟ بيقول لك عمال افكر اجيب له ايه الراجل ده.
قال لك ربنا شرح قبل اجيب له مصحف مترجم باللغه الالمانيه، مصحف في الماني فقط اللي هو الترجمه، لانه لا يجوز اعطاء المصحف غير المسلم اذا كان يتلقى من الاهانه. فراح جاب له مترجم وحطه في علبه هدايا شيك جدا وقفلها بسلوفان وحاجه زي الفل كده وراح. طبعا هناك الكوادر العلميه ليها منزله عند الالمان خاصه بيحترموا العلم. راح الدكتور قعد معاهم على مدار ساعه يدردشوا، العمده فرحان قوي بيه طبعا الجاتوهات ومش عارف ايه. الدكتور قال انا اجيب لك هديه بسيطه جدا، بس الهديه دي ليها شروط. ليها شروط؟ ايه الهديه العجيبه دي ليها شروط؟ قال له من شروطها ما ينفعش تحملها او تنظر فيها الا ان انت تكون مغتسل وما تكونش سكران او شارب خمر. ايه الهديه العجيبه؟ قال له اول مره شفت هديه بشر. قال له قلت لك كده وخلاص، وادي الهديه معاك وانا ماشي. طب شربت بقى مشي. بعد اسبوعين ثلاثه كان موعد الست تروح للطبيب. راحت قالت له انت عملت ايه في زوجي؟ قال لها خير، اخده دلوقتي الهديه اللي انت جايبها له دي. كل ما يجي من الشغل يخش يستحمى. ومنع صرف الخمر في البيت خالص. وكمان بقى قرب يبطلوا في شغله. ويروح داخل الغرفه يقفل الغرفه ساعتين ثلاث. هي هدية ايه؟ قال لها هذا القرآن الكريم. ولعله دخل الإسلام بعد. لكن الشاهد إن الحكمة في الدعوة. إزاي نوصل الخير للناس؟ يا جماعة الناس والله اللي قصاد المرضى محتاجين لطبيب في رحمة. ناخد بإيديهم. هل زرتهم مرة؟ ودعيتهم في المسجد؟ ذكرتهم بالله؟ جبت لهم هدية؟ المعاملة يا جماعة والله. طيب تسلم تاني تعبت ولا شرح صدرك؟ طب مش سيدنا النبي قال تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ صدقة بدون ساعة عليك. والله يا جماعة في ألمانيا عارف الحديث ده مكتوب هناك في وزارة البيئة عندهم عن لا بالطرقات مش عارف باللغه مش عارف ده اطلاق مش عارف ايه كلام معناها تبسمك في وجه اخيك صدقه كاتبين تحت بروفيت محمد ابن عبد الله النبي محمد. والله العظيم والله العظيم دي بضاعتنا. هم بيعملوها ده على الناس لانه عرفوا قيمه البشر. انت بقى مفشر ابتسم ابتسم لاخوانك وبقى فشر لاعدائك. اسمع معايا قوي مش على المسلم دلوقتي بقينا حرب على بعضنا ناكل في بعضنا وعلى الاعداء نعام نعام ان شاء الله علينا. لكن مع اخويا ده عايز اقطعه امشي ايه دي ايه يا ابن الله دي قصه ربنا يصلح حالك. قول امين امين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هؤلاء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هنا وقفة مهمة أوي. أنا إن شاء الله كمان ثلاث دقائق. حاضر إن شاء الله. بس هما ثلاث دقائق إن شاء الله بس عندنا إحنا دقيقة غير دقيقة عندكم. وممكن اللي عنده مصلحة ممكن ينصرف نشيطا إن شاء الله يعني. يعني الحمد لله مش خطبة جمعة عشان ما بقاش مقيدكم يعني. هو محاضرة كده تذكير. فممكن الأخ اللي عنده مصلحة حاجة يعني يستأذن رشيدا ما في شيء إن شاء الله بارك الله فيك. إن أنا آخد لسه ثلاث دقايق إن شاء الله. الثلاث دقايق عندنا تأمين يعني نص ساعة من الآخر يعني. لأن الحسنة بعشر أمثالها. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. من صفات عباد الرحمن يا جماعة إذا خاطبهم أهل السفر لا يردون عليهم بالمثل ولكن يردون عليهم بالقول الطيب وبالسلام. لماذا؟ لأن عباد الرحمن
مقصدهم الآخرة، فلا يلتفتون لسفهاء الدنيا. مش احنا اللي نرد على السفيه بالسفه ابدا. عشان كده لما تشوف حال المسلمين اليوم في الفضائيات ترى عجبا، العلمانيون والليبراليون فعلا بداوا يجروا بعض الدعاه للمستنقع ده، بدانا نشتم ونسب ونقلع الاحذيه على الفضائيات. وربنا يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مش انت اللي تقابل السفيه بالسفه ابدا، لانك مسلم، والمسلم رقي حضاره قيم. ولا تغفل انك تمثل الاسلام، ولا تغفل ان اخطاء المسلمين وللاسف تحسب على الإسلام، والإسلام من ذلك براء. فالمسلم لا يقابل الإساءة بالإساءة، ولكن يقابلها بالإحسان. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وفي علاقتنا بغيرنا في باب الجدال قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني إيش؟ لو كان عندك طريقان أحدهما حسن والآخر أحسن، أنت مطالب بإيه؟ بالأحسن. ده مع مين؟ مع أهل الكتاب، مع الكفار، مطالب أن تستعمل الطريق الأحسن. فما بالك مع غيرهم من المسلمين العصاة أو إلى آخره. فأنت مطالب بنهج القرآن والسنة حتى لا تزل ولا تؤثر على دينك بسوء فعالك، لأن من صفات عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وبعدين كثرة المناظرات مع أهل الباطل تضر ولا تنفع، وكثرة المناظرات على الفضائيات تضر ولا تنفع. المناظرة لابد أن تكون في أضيق الأمور، ويريد تكون في أماكن مغلقة. لماذا؟ لأن بيقول لك مثلا واحد ليبرالي مع أحد المشايخ، وكمان المذيع ليبرالي، يبقوا اثنين على إيه؟ على واحد. يبدأ الليبرالي ياخد وقت كبير، يقول لك تعالى دي ثلاثة حريم. أيوه، خد له وقت فسرد الشبهات. يجي عم الشيخ يرد مش عارف يرد، يقطعوه واتصالات ومش عارف ايه. فعم الشيخ عمل ايه؟ ممكن يرد على شبهه واحده، وساب لنا يجي خمس شبه ما تردش عليهم. وصلوا لمين؟ للعوام. فتبلد غير كده بينتقم من العلمانيين اصحاب اللسان. في قاعد هادي وبيضحك على صوته وينرفز، والشيخ بيتنرفز، والشيخ يغضب، والشيخ يعلي صوته. يا عم الشيخ طب ليه المناظره من الاصل؟ القران الكريم علمنا ادبا فقال: وذروا الذين يلحدون في اسمائه. يعني منهجنا تركهم وعدم الاستماع لهم وعدم مناقشتهم الا على قدر الضروره، ولما تيجي الضروره تكون فقيها عالما متقنا عشان تفحم الخصم بالدليل، ولا تذهب عندنا الشبهات. ودي المشكله الخطيره جدا اللي بنعاني منها اليوم، بل اكثر من ذلك مما الواحد يعني حزين بسببه. الواحد كل ما يجي عطله بيشوف حاجات كده غريبه جدا. يعني كثير من الاخوه ربنا يبارك فيهم لما جابوا الاجهزه اللي هي التلفزيونات دي في البيت، قالوا من اجل القنوات الاسلاميه، صحيح؟ وبدأوا يشفروا كل القنوات ما عدا القنوات الايه؟ الاسلاميه. فخير وبركه، ماشي، اتعلموا دينكم. فجأه اصبحت بعض المرامج، برامج دي بتجيب لنا الفسقه داخل بيوتنا، صحيح؟ يعرض لك فيديوهات للفسقه والمجرمين. طب دخلتوا بيتي ليه؟ ترد على ايه؟ ده انت اولا رفعته، والحلقه بدل ما قالها مره بقت مرتين، وبعد ما شافها اللي هم بتوعهم فقط احنا كمان شفناها في بيوتنا. يبقى انت وفرت لكل طوائف الشعب، وهذا لا يصح، وهذا ليس منهج شرعي ابدا. فنسال الله السلامه، نقول له يا اخوان اتقوا الله، اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في عوام المسلمين. ثم الان قل ان تجد منهجا كله سين يه الف سين فيه مربوطه سياسه، يجيب لك اربع خمس دعاء ساعتين ثلاثه، استفدنا ايه؟ عرفنا الفسق من خلالهم، عرفت فلان الاراجوز، وعرفت فلان مش عارف ايه، وعرفت فلان، وعرفت علان بس. طب استفدت ايه؟ استفدت ان انا قمت دغري ودمي محروق، واثر على بيتي وعلى زوجتي وعلى اولادي، ومرضت وزوجتي مرضت. طب فين المنهج يا جماعه؟ عارف الخطوات؟ انكم تتجنبوا جميع هذا الهراء، تتعلموا العلم الشرعي، وتعملوا لدين الله، وانظروا الى كتف رسول الله محمد بن عبد الله على الصراط، يقف هناك يقول يا رب امتي امتي، وحاول ان تصل اليه. انما هذه الفتن نسال الله ان يعصمنا واياكم منها. فاحنا عايزين يا جماعه منهج رشيد مستمد من الكتاب ومن السنه، في رزق وفي رحمه، في تعليم، في ادب، في علم، في عمل، في منهجيه. وبالتالي سنرجع على الطريق، ولا تلتفت للسفهاء، فانك في المقدمه انت انت. فهذه من صفات عباد الرحمن، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والشده تكون مع المخالف وبادب. حتى في مقام الشده امرنا بالادب، ما عندناش بذاءة ولا سد. نشتد على المبتدع نعم، ونشتد على المخالف نعم، ولكن مع حسن اختيار اللفظ. النبي ما كان بذيئا صلى الله عليه وسلم، ولا صخبا بالاسواق، ولا سدادا، ولا لعانا، صلوات ربي وتسليماته عليه. ده دلوقتي الناس يقول لك يا رب امك، مش عارف راحت امك، ايه ده ايه يا عم الشيخ؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الشاي هيبرد، الحق الشاي. فمن صفات عباد الرحمن، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طيب ده النهار، طب في الليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقيما. الله، هذا ليل المؤمنين، هذا ليل الصالحين. يا عبد الله بن عمرو لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم تركه، وكأن ترك القيام سبه. حالك ايه مع قيام الليل يا شيخ اسماعيل؟ اسال نفسك، وانا اسال نفسي قبلك، وانت يا واد اللي قاعد على اليمين، حالك ايه مع قيام الليل؟ بتقيم الليل ولا لا؟ اسال نفسك. ابو حنيفه رحمه الله مره معدي في الطريق، امراه على الطريق قالت هذا ابو حنيفه الذي يقوم الليل كله، فبكى وقال عجبا، أهكذا يظن الناس بنا ونحن لا نفعل؟ بعدها ما نام الليل إلا قائما بين يدي الله عز وجل. يا شباب، تأهيل الليل عصمة في النهار. اجتهد في الليل، حافظ على قيام الليل ولو ركعتين. وقت السحر استغفر ربك يقوى قلبك ويحفظ لك نهارك. وده كان حال الصحابه رضي الله عنهم، ومن جاء من بعدهم من تابعين، احد التابعين يقوم من الليل حتى تورمت قدماه. في يوم من الايام بيقوم الليل مش قادر، رجليه تعبانه جدا، فحمل فوقه وضرب قدميه وقال ساظل بكما هكذا حتى تقف بين يدي الله رب العالمين. ايحسب اصحاب محمد ان يصدقون اليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم خلفوا رجالا. فين الرجوله؟ في الليل. رهبان بالليل، فرسان بالنهار. يبقى لازم نضبط الليل يا جماعه مع انفسنا. ليه؟ قيام الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما بهذا الإعداد الجيد أورثوا الخشية من الله تعالى. وهم يمرون في الحياة الدنيا بين عقباتها وما فيها من فتن وأمامهم لهيب نار جهنم يخشونه، فإذا بهم يقولون والذين يقولون ربنا ربنا إيه اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، غراما أي مؤبدا، الله سلام دائم شديد لا ينتهي، فما بالكم بمن يكون في قعرها. يا رب سلم، يا رب سلم. كم مرة استعذت ربك من عذاب النار؟ كم مرة استعذت بربك من عذاب النار ولهيبها؟ عباد الرحمن لهم خشية خوف، إنها ساءت مستقرا ومقاما، فبالخوف والرجاء تحقق العبدية عبد الله. لو حققت المنهج ده وتأهلت لذلك ودخلت هذا المقام العجيب مقام العبدية، إذا سوف تثبت على الابتلاءات القادمة بعد، تعتدل بقى في النفقة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هتعتدل بعد ذلك في العبادة الحقة، هتعرف حرمة الدماء وتبعد عن المنكرات، هتحقق الصدق والبعد عن الزور، هتحقق بقية الصفات الواردة بعد. إنما الأصل هذه المنزلة، منزلة العبدية الحقة، إن حققتها سلمت ونجوت وكنت نورا يمشي على أرض الله، يهدي بك الله من شاء من خلقه، لأن ربنا تعالى هو النور. قال عن نفسه الله نور السماوات والأرض، وبعد الآية دي عرفت أين محل هذا النور، فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالليل من غدو والأصال، رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عباد الله، أوصي أحبابي بإحياء الأخوة الإيمانية فيما بينهم، أخوك المسلم لحمك دمك فاحرص عليه، إياكم والفرقة، إياكم والشقاق، فإن ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحن في حاجة للاجتماع على كتاب ربنا وسنة نبينا لفهم سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم برحمة برزق دليل، نحن الأخوة الإيمانية هي ركيزة لبناء الأمة. وبهذا القدر أكتفي في هذه الليلة، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم على حسن استقبالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.